اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم. كيف يبدو الاقتصاد الفلسطيني في ظل قطاع محاصر ومدمر وضفة غربية مهددة بالضم؟ كيف يعيش الفلسطينيون وما مصير أموالهم التي تجنيها إسرائيل قبل أن تحولها لهم؟ وما هي الحلول الممكنة لاقتصاد دولة اعترفت بها هذا الأسبوع 12 دولة وإمارة حول العالم في أروقة الأمم المتحدة ليفوق عدد الدول التي اعترفت بفلسطين 150 من أصل 193 أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الأممية؟ وطن اقتصاده في مهب الريح ولا يستخدم عملته، أما البنك الدولي فلم يخفي قلقه حيال وضعية الاقتصاد الفلسطيني كاشفا عن صورة قاتمة وبالغة الخطورة. دكتور ثابت أبو الروس الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني، أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
أهلين، تحياتي إلى كل المستمعين. يا هلا،
أهلا وسهلا فيك. الكثير من الناس ليس لديهم فكرة اليوم عن اقتصاد فلسطين، هل لك أن تعطينا صورة واقعية عنه؟ على ماذا يعتمد؟ ما هي نقاط ضعفه وما هي نقاط قوته؟
نعم، الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد أصيل يعتمد بالأساس على الزراعة والصناعة، حيث أنه تشكل الزراعة جزء أساس من الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى الصناعات الفلسطينية التي كانت وما زالت تصدر إلى دول العالم. ولكن منذ العام 1993 ومنذ اتفاقية باريس الاقتصادية تم تقييد الاقتصاد الفلسطيني، حيث توجه من تلك الفترة من الإنتاج والزراعة نحو الاستيراد من الخارج. الآن منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة أصبح هناك تضييقات كبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وتجسد تحديدا في حرمان المزارع الفلسطيني من الاستثمار في أرضه، بالإضافة إلى ذلك من عدم إدخال المواد الأولية والمواد الأساسية للمصانع، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد الفلسطيني وخلق التبعية لهذا الاقتصاد إلى الاقتصاد الإسرائيلي، نظرا للقيود الكبيرة التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني. إذن أصبح هناك عملية ممنهجة لتدمير الاقتصاد وجعل التبعية الاقتصادية من اقتصاد حر إلى اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي.
يعني معروف كما تفضلت دكتور أن إسرائيل تحصل الأموال لصالح الفلسطينيين ومن ثم تصرفها لهم، لماذا لا يجنيها الفلسطينيون بأنفسهم وهي للشهر الرابع تحجز أموال المقاصة عنهم؟
نعم، هذا سؤال مهم. المتابع للجغرافيا الفلسطينية يجد أن إسرائيل تتحكم في جميع المعابر المائية والمعابر البرية التي تربط ما بين الحدود الفلسطينية وما بين مكونات السلطة الفلسطينية وربطها مع العالم الخارجي. لا يمكن أن يكون هناك استقلالية مائية أو بحرية أو برية تربط فلسطين بدول العالم الخارجي. لذلك يضطر التاجر الفلسطيني أو المستورد الفلسطيني أن يقوم بالاستيراد أو الشراء من خلال المعابر الإسرائيلية، وبالتالي عندما يتم الشراء من خارج فلسطين يترتب ضرائب غير مباشرة تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل نسبة تحصيل 3%. الآن عندما تقوم إسرائيل بتحصيل وجباية الضرائب يتوجب عليها حسب اتفاقية باريس الاقتصادية أن تقوم بتوريد تلك المبالغ إلى خزينة السلطة الفلسطينية. الآن ما حصل في هذا الملف؟ منذ العام 2000 وعندما دخل أرييل شارون إلى الأقصى قام بالتلويح باستخدام المقاصة كأداة تهديد اقتصادية للسلطة الفلسطينية وتبعه رؤساء وزراء آخرين. ولكن الجديد في هذا الموضوع والزيادة المضطردة التي حصلت في هذا الملف عندما استلم سموتريتش وزارة المالية وقام بالتلويح الفعلي بحرمان السلطة الفلسطينية من الحق الطبيعي فيما يتعلق في المقاصة. ولكن الجديد والمفارق جدا في هذا الملف أن كان هناك قرارات من قبل رؤساء وزراء إسرائيل بحرمان السلطة الفلسطينية من الحق الفلسطيني في المقاصة كعقوبات، ولكن سموتريتش قام بتقنين تلك العقوبات، بمعنى وضع قوانين ملزمة للحكومة الإسرائيلية الحالية واللاحقة. وهناك فرق جوهري ما بين القرار والقانون، حيث أن القرار يمكن أن يتم التراجع عنه، ولكن القانون سيصبح ملزم للحكومات اللاحقة، وبالتالي أدى إلى حرمان السلطة الفلسطينية من إيرادات شهرية تفوق $200 مليون.
طيب، وكيف تتدبر أمورها السلطة الفلسطينية وبشكل عام الفلسطينيون في هذه الحالة؟
نعم، دعنا نعود إلى الوراء قليلا، نتحدث عن مصادر المالية للسلطة الفلسطينية.
نعم.
السلطة الفلسطينية لديها 3 مصادر مالية. المصدر الأول هو الضرائب غير المباشرة التي تجنيها من السوق الفلسطيني ومن التجارة الفلسطينية ومن الجمارك وغيرها.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، كانت السلطة الفلسطينية تعتمد إلى حد ما على المنح والمساعدات الدولية التي تأتي إلى خزينة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك هو ما يتم جبايته من أموال المقاصة التي تشكل شهريا تقريبا 66% من إيرادات السلطة الفلسطينية. الآن عندما حرمت من 66% تبقى 34%. أولى النقاط التي لجأت إليها السلطة هي الاستدانة من القطاع البنكي، حيث أنها قامت حتى اللحظة بالاستدانة بما لا يقل عن 4 مليار شيكل، وقد وصلت إلى السقف الأعلى المسموح لها بالتبادلات المالية أو بالاستدانة من القطاع البنكي. ثانيا، توجهت إلى القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص كمشاريع وشركات لديهم استحقاقات مالية على السلطة الفلسطينية تفوق 4 أو 5 مليار. أضف إلى ذلك أن اليوم السلطة الفلسطينية عملت على تقنين، وتحديدا خلال الحكومة الحالية عملت على تقنين وترشيد النفقات إلى الحد الأدنى. إذا أعتقد أن السلطة الفلسطينية قامت ببعض الخطوات الإصلاحية، ولكن منذ شهر 11 من العام 2021 لم تقم السلطة الفلسطينية ووزارة المالية بدفع رواتب الموظفين بنسبة 100%، وإنما قامت بدفع رواتب مجتزأة.
طيب، يعني أفهم من كلامك أن البنوك الفلسطينية والقطاع الخاص من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني اليوم. كيف تتعامل السلطة الفلسطينية فيما يخص الضفة الغربية والقدس؟ هناك نسب مخيفة جدا، يعني نسب التضخم في غزة 240% تقريبا، في الضفة الغربية 28%، هناك نسبة بطالة مرعبة. كيف تتعامل السلطة مع هذا المشهد؟
أستاذ الكريم، هذا سؤال كبير وسؤال ضخم جدا جدا، ولكن دعنا نتحدث في عجالة سريعة.
تفضل.
مهما تحدثنا لا يمكن أن يوصف المشهد المأساوي الذي تمر به القضية الفلسطينية، وتحديدا قطاع غزة أولا، ومن ثم الضفة الغربية. الضفة الغربية ليست أقل ضررا من قطاع غزة، ولكن قد يكون حجم الدمار في قطاع غزة أكبر من ذلك
كثير.
ولكن إذا أردنا أن نتحدث اقتصاديا اليوم أستاذ الكريم، نتحدث عن ما لا يقل عن 900 بوابة حديدية تم وضعها على مداخل القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتمنع المواطنين من التنقل بين المحافظات الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا، دعني أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. عندما تحدثت عن القطاع الخاص، ما يحسب للاقتصاد الفلسطيني وتسجل نقطة قوة للاقتصاد الفلسطيني أنه يعتمد بما لا يقل عن 93% على القطاع الخاص. بمعنى آخر، هو ثمن لبزنس، وهذه نقطة قوة سجلت للاقتصاد الفلسطيني، لأن كل دول العالم تقوم الدولة بحماية اقتصادها، إلا في فلسطين يقوم القطاع الخاص الاقتصادي بحماية مقومات الدولة. وهذا ما ساعد على استمرار تدفق النقد واستمرار العجلة الاقتصادية بالحد الأدنى. ولكن أنا أعيد إلى الوراء قليلا بما يتعلق بتصرف السلطة الفلسطينية اقتصاديا تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة. السلطة الفلسطينية الآن بموقف مالي لا تحسد عليه من الضغوطات المالية الكبيرة الجمة، وأن إسرائيل تتعمد حاليا إلى انتزاع قرارات سياسية نظير القيود الاقتصادية التي تفرضها سواء على الضفة الغربية أو قطاع غزة. دعني أشير إلى مسألة مهمة.
تفضل.
كان هناك حركة بضائع تتم من خلال نقاط الربط التي تصل ما بين الضفة الغربية مع قطاع غزة، ولكن منذ 7 أكتوبر توقفت تلك نقاط الربط، وبالتالي لم يعد بمقدور التاجر الفلسطيني من الضفة الغربية أن يقوم بإرسال البضائع إلى قطاع غزة إلا بالحد الأدنى. هذا أولا. ثانيا، حتى السلطة الفلسطينية قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت تدفع فاتورة الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل، وكانت تصل هذه الفاتورة إلى ما لا يقل عن 13 مليون دولار شهريا تدفعها خزينة السلطة نيابة عن قطاع غزة كمساهمة في دعم صمود الأهل في قطاع غزة. أضف إلى ذلك اليوم السلطة الفلسطينية أو وزارة المالية في ظل الأزمة الاقتصادية بتقديري لم يعد بمقدورها إدارة العجلة أو إنها تقوم بعملية تنمية اقتصادية نظرا للضغوط التي تمارسها إسرائيل أولا بفعل حرمان الحق الفلسطيني من المقاصة.
نعم دكتور ثابت أبو الروس، سؤالي الأخير وأرجو الإجابة بحدود الدقيقة لو سمحت، إجابة سريعة. لنكن متفائلين إلى أقصى الحدود ونتخيل أن هناك دولتين غدا، إسرائيلية وفلسطينية، ما هي القضايا الملحة التي يحتاج إليها الاقتصاد الفلسطيني باختصار؟
باختصار سريع، إذا تم إعادة إعمار البنية التحتية أعتقد أننا نستطيع أن ننهض من جديد، لأن فلسطين فتية والشعب الفلسطيني فتي ويتميز بفئة الشباب ولديه من الإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح. إذا تم إزالة الحواجز ويكون هناك منظومة سياسية بتقديري أننا قادرون. مر الشعب الفلسطيني في انتفاضة العام 1987 وخرج سالما معافى منها، ومن ثم العام 2000 وخرج أيضا باقتصاد قوي، ونأمل أن يكون هناك توجه سياسي بهدف أن يكون هناك دعم اقتصادية لهذا الاقتصاد الفلسطيني.
الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني دكتور ثابت أبو الروس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أهلين يا هلا. أهلين.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.